رجل مريض، فهل الأفضل له البحث عن الرقية وعن الدواء أو أن يتوكل على الله عز وجل؟
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
كيف يتقي الإنسان السحر قبل وقوعه وما العلاج في ذلك مأجور؟
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هل يجوز فك السحر بالسحر لضرورة؟
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هنا أسئلة يا سماحة الشيخ كثيرة وكثيرة جدا، وهو مسألة الذهاب إلى السحرة والكهان والمشعوذين والعرافين، فنود من سماحتكم تحذير الناس من ذلك.
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
كيف نقل الأطفال من العين حفظكم الله؟
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الذي لا يعلم المسألة لا يجوز له أن يقدم على العمل بها حتى يتحقق أنها على كذا وكذا، فإذا علم ذلك عمل به، وإذا توقف فيه إن سأل أهل العلم الذين حملهم الله تعالى هذا العلم.
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
سؤال العالم يزيل الإشكال ويترتب عليه خير كبير وعاقبة حميدة، لأنه يجيب عن علم.
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وفي الحديث في قصة صاحب الشجة لما أفتأه بغير علم فقال عليه السلام: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، حثهم على أن يبحثوا عن المسألة ويسألوا عنها.
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أنه لا يجوز أن يكون الحياء مانعا من السؤال، المسلم يسأل عن دينه ولا يستحي. الحياء الذي يمنع من سؤال العالم عن أمور الدين هذا ليس حياء محمودا، هذا خجل، هذا ضعف وخور في النفس.
قال الله تعالى:
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
ومن أين علمنا ذلك؟ علمنا هذا من قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فليبشر الذي رزق الفقه بالدين أن الله أراد به خيرا.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إسهاما في نشر العلم الشرعي، ونظرا لأن من المسلمين من يجهل كثيرا من الأحكام الشرعية المتعلقة بالسحر والعين والمس، فقد قامت مؤسسة أسمى للإنتاج الإعلامي والتوزيع وبالتعاون مع تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض بجمع أهم الفتاوى المتعلقة بالسحر والعين والمس، والتي أجاب عليها سماحة العلامة الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وذلك في شريط واحد،
وهذا هو الإصدار 45.
أعد مادة هذا الشريط وأخرجه محمد بن عبد الرحمن اليوسف. نسأل الله أن ينفع به إخواننا المسلمين.
والآن مع فقرات الشريط.
بعض الناس إذا شكوا أو علموا أن ابنهم مصاب بحسد العين قاموا بغسل ومسح أبواب المنازل أو درج مقدمة المنزل، ممن يشكون بهم هل هذا العمل مشروع؟ أو
هذا باطل ولا أصل. إنما مشروع إذا عرف أن العين فلان أو ظن أنه العين يقال له يغتسل لفلان، إذا غسل وجهه ويديه وجعلها في إناء وصب على النعيم ينفع الله بذلك. أما غسل الدرج أو الأرض أو غسل التراب من الأرض كل هذا لا أصل.
قوم أهله بدعوته لوليمة ويستدعي الناس بذلك، ثم بعد ذلك يأخذون بقايا المشروبات ثم يغسل بها المريض.
كل هذا لا، إنما إذا عرف العائل أو الغن يطلب منها يغتسل كما فعل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. فإذا غسل وجهه ويديه وتمضغ، أو غسل وجهه وذراعيه داخل إزاره وأطراف قدميه، كل هذا ينفع الله به، يصب على المحيط الذي يظن أنه محيط، يصب عليه وينفع الله بذلك، ينفع الله بذلك.
سائل يقول: بعض القراء ينصحون من يعالج عندهم من العين بأن يأخذ فوطة مبلولة ويمسح بها بعض الأمكنة، فهل لذلك أصل؟
لا، ليس هذا من العلاج. العلاج أن يأخذ مسح بمتهم يغسل له وجهه ويديه داخل إزاره طرف قدميه، ينفع الله بذلك. النبي قال: إذا استغسلتم فاغسلوا، وإن غسل وجهه وتبضغ ويديه كفى، يرجب هذا وكفى الحمد لله. أما مسح التراب ومسح الطرق هذا يخرج النجاسات والأوساخ، لا يجوز هذا، قد يفعله بعض العامة.
هذا أخ يشكو يقول: أحسن الله إليك يا سماحة الشيخ، إني أصبت بعين، وقد أدى ذلك أي أني لا أستطيع القيام لصلاة الفجر، أو أني أقوم وأذهب إلى دورة المياه فأنام فيها مدة تصل إلى 30 أو 40 دقيقة، وأستيقظ فتكون الصلاة قد فاتتني في المسجد، أو تكون الشمس قد طلعت، وأحس بأن الوقت قد ضاع مني ولا أدري ما الحل وما العلاج، فانصحوني يا سماحة الشيخ.
عليك أن تبكر بالنوم ولا تسهر، وعليك أن تسأل ربك العافية من هذا البلاء، تسأل أضرع إلى الله، الله يقول الدنيا أستجب لكم، تسأل ربك أن الله يعيذك من هذا المرض ويشفيك من هذا المرض، وعليك أن لا تسهر، تنام بكر حتى تأخذ نصيبك من النوم، ولا بأس أن تتصل بعض الأطباء المختصين لعل يكون عنده دواء لهذا، تبين له ما أصابك من هذا الأمر لعله يكون عنده دواء. عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام كما جاء في الحديث. فلذلك هذه الأشياء اتصل بأهل الاختصاص، تسألهم عن هذا المرض، يسأل ربه العافية، يضرع إلى الله، يطلبه الشفاء، يبكر بالنوم حتى لا يبقى عنده ضعف في صلاة الفجر، لا يسهر، يجب أن يبكر حتى يقوم صلاة الفجر، حتى يصلي مع المسلمين في المساجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذه سائلة تقول: سماحة الشيخ، في حالة من خيف عليه من الإصابة بالعين، هل تكفي المعوذات فقط في مثل هذه الحالة أن يحصن بها؟
نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: أحضر معوذتين كذا، كان لم يقرأ الحسن والحسين، ويعوذهما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. إذا قل عليهما: قل اللهم معوذتين، قل عليهما: أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة، سؤال واحد ولا جماعة؟ كل هذا حسن.
هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، كيف نقل الأطفال من العين حفظكم الله؟
الدعاء، تقول الطفل: أعينك بكلمات الله التامات من شكل الأحرام، وأعينك بكلمات الله التامات من شكل الأحرام، عند الأمة أو في النهار أو في أي وقت، الدعاء تعوذه بالله، هكذا أن تقول، تقول الطفل: أعينك كجماعة وأعينكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة.
سماحة الشيخ حفظكم الله، تقول السائلة: هل للعين عن الحسد أنواع، بمعنى أنه فيه عين تضر بالمعان بشدة وعين تضر بالمعان بأضرار بسيطة؟
العين حق في بقى صلى العين حق، ولو أن شيء سبق القضاء لسبقت العين، قد تقع العين تضر بعض الناس، وليس باختيار الإنسان، قد يكون عنده إنما يرى شيء يعجبه، قد يصاب المعين بشيء يضره، فالإنسان يتعود بكلمات الله التامة من شر ما خلق صباح ومساء 3 مرات، هذا من أسباب الوقاية، قل أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق صباح ومساء 3 مرات، هذا من أسباب الوقاية، ويقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو 3 مرات صباح ومساء، هذا من أسباب الوقاية. والعين حق، قد تستمع الإنسان بغير اختياره، قد يرى ما يعجبه من صحة الإنسان أو كثرة ماله أو غير هذا، فيحصل له أن يعينه من أن ينظره.
حفظكم الله، تقول: الوقت منزل في سماحة الشيخ، علاج العين هل نكتفي بالرقية الشرعية أم لا بد من الاغتسال من العائن؟
الرقية الشرعية علاج، والإغتسال علاج، لا تيسر من العائن لا تغتسل، يعني لا بأس، المقصود يغسل وجهه ويتوضأ ويغسل داخل إزاره وأطراف قدميه، ينفع هذا، يصب على المريض ويغسل به المعين، هذا ينفعه بإذن الله، وإن غسل وجهه وتوضأ في إناء صبها المريض نفع بإذن الله، لا بأس. المقصود أن يغسل وجهه ويتوضأ ويغسل يديه ومن داخل إزاره وأطراف قدميه، هذا مفرد هذا ينفع في علاج المعين. وقد جربنا أن غسل وجهه والمنظمة غسل يدين بوحده يكفي بإذن الله في إزالة العين،
فإذا اتهم الإنسان بهذا وغسل وجهه ويديه وتوضأ في إناء ثم صب على المريض يبرى بين الناس.
حفظكم الله سماحة الشيخ، هل يجوز الدعاء على مثل هذا العائن؟ وهل إذا دعي عليه يكون ذلك من الاحتجاج في القضاء والقدر؟
يعني يقول اللهم اخرج شره، اللهم اخرج شره كل شر، لأن العين ليس باختيار، قد ينظر بغير اختياره، مهم برغبته، يقول اللهم اخرج شره كل شر. والإنسان إذا خاف من عينه يقول اللهم بارك في فلان، يبركه ما شاء الله لا قوة إلا بالله حتى تطرأ العين. نفسه إذا يخاف من عينه يقول بارك الله في فلان ما شاء الله كان يرى أشيء جب اللهم بارك فيه، هذا من أسباب السلام.
هذا السائل يقول سماحة الشيخ، كيف يتقي الإنسان السحر قبل وقوعه وما العلاج في ذلك مأجورين؟
فإن المشروع لكل مسلم أن يتقي الشر من تأويلات الشرعية التي شرعها الله لعباده. السحر وعيه، حيث كان مأمورا بالتعوذ بالله ومن ذلك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماها ثلاث مرات صباحا ومساء، من ذلك قوله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع ثلاث مرات صباحا ومساء، كل هذا من أسباب العافية من كل سر كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم من أسباب العافية أيضا والسلامة. ومن ذلك قراءة قل هو الله أحد المعوذتين صباحا ومساء ثلاث مرات من أسباب العافية من كل شر. وقراءة هذه السورة الثلاثة عند النوم مع النفس في الكفتين عند النوم والمس على الرأس والوجه والصدر كل هذا من أسباب العافية من كل شر من الصحيح وغيره. وهكذا بقية الدعاء اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة كما في الحديث صلى الله عليه وسلم سأل الله العافية في الدنيا والآخرة فما وطئ أحد خيرا وأفضل من العافية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ من الشر كله، اللهم إني أعوذك من كل داء، أعوذك من كل سقط، اللهم إني أعوذك من كل ما يضرني. المقصود التعوذ بالله من كل شر، لكن التعوذ لكن من استعمال التعوذات الشرعية والأدعية الشرعية يكون أفضل.
سمعت يقول السائل، هل يجوز لي أن أحج وأعتمر عن والدي المتوفى على السحر والعياذ بالله؟
إذا كان كافر لا تحج عنه، إذا كان يتعاطى السحر لا تحج عنه، السحر كفر من سحر فقد أشرك نسأل الله العافية. والله يقول الله سبحانه وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تقبل، قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر.
سمعت يقول السائل، انا شاب وارى في المنام احلام مفزعه مثل الافاعي او الكلاب او غيرها وقري علي فلم احس بشيء ولكن حصل لي تشنج، فما رايكم في حالتي؟ هل هو مس ام ماذا؟ افيدوني افادكم الله.
اذا رايت ما تكره في الليل فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلاج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدهم ما يكره ثم استيقظ فلينقل أن يسأله ثلاث مرات وليتعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأى ثلاث مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضر ولا يخبر بها أحد، هذا هو العلاج ويزول عنك وعليك بالصدق. فإذا رأيت ما تكره فانقل أن يسأله ليستيقظ فانقل أن يسأله ثلاث مرات وتعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأى ثلاث مرات ثم انقلب على جنب الآخر فإنها لا تضر ولا تخبر بها أحد. وعند النوم قل أعوذ بكلمات الله التامات في شر ما خلق ثلاث مرات، وقرأ آية الكرسي عند النوم وقل هو الله أحد المعوذتين ثلاث مرات عند النوم، هذا من أسباب العافية. تقرأ آية الكرسي مرة واحدة عند النوم وتقرأ قل هو الله أحد المعوذتين ثلاث مرات عند النوم، هذا من أسباب العافية والسلامة.
وسائل آخر يقول، رجل أعرفه يصلي جميع الصلوات في المسجد ويظهر السنة ولكنه يدعي أن الجن المسلمين يخدمونه في علاجه،
هذا متهم فيجب الحذر منه، يجب أن يحذر منه، فإن خلبة الجن لا يخدمونه إلا إذا خدمهم وهم لا يؤمنون ولا يعرفون ولو ادعوا الإسلام، فالواجب الحذر، إنما ينصحهم ويوجههم ويأمرهم وينهاهم ويقول اتقوا الله ولا تؤذوا عباد الله واستقيموا على دين الله، أما يجعلهم هبطانا ويسألهم لا لا يجوز، لأن هذا الجسر استعمال الكهنة والعرافين، لأن الكهنة والعرافين يدعون أشياء من علم الغيب ويلبسون على الناس ويستعينون بالجن، وهكذا جميع أصحاب الأعمال الخبيثة والشعوذة، أما أن يكذبوا وإما أن يستعينوا بالجن، إما أن يكذبوا ويدعوا أشياء باطلة لا صحة لها، وإما أن يستعينوا بالجن ويعبدوهم بالتقرب إليهم بالتذايح والنذور وغير ذلك.
بعض القراء يقوم بالاسترسال في الحديث مع الجني وأخذ العهد عليه ونحو ذلك وسؤاله بعض الأسئلة، فما الحكم في ذلك؟
إذا كان تعلق بأسباب خروجه، إذا كان تحدث معه
والوعيد والتحذير وبيان الأسباب والبيان الشيء مثل لها تعلق بهذا ما لا أسباب. المقصود أن نسأل عن الأشياء التي يتوصل بها إلى خروجه وضرعة الشخص.
وما الحكم في أخذ العهد على الجني؟
لا لا تعالج العهد لا يعود والحجر من العودة فإنه ظلم أن يواجب عليه الحجر من ذلك لا لا.
هل يجوز فك السحر بالذهاب إلى ساحر فقد أخبر هذا الرجل أنه مسحور ولا يعرف من سحره؟
لا يجوز فك السحر بالذهاب إلى السحرة وكان من يعالج القرآن والأدوية يوضعها أما الذهاب إلى السحرة غير الرسول صلى الله عليه وسلم عن نصرة ويحل السحر بالسحر قال يمنع من الشيطان لا يجوز حل السحر بالرجوع إلى السحرة والمشعوذين والكهنة أبدا كما تقدم.
سمعت شيخ يقول السائل ما حكم طلاق المسحور فهو مبتلى ومغلوب على أمره؟
طلاق وقع طلاق وقع عنه الطلاق بعض الناس يتوهم من المسحور عنده وساوس ولا هو له حقية السائل ما دام عقله معه معروف انه عاقل عقله معه الطلاق واقع. اما اذا ثبت ان عقله قد تغير احسن عقله فهو مثل مجنون لا يقع طلاق المجنون لا يقع طلاق متى ثبت اختلال العقل هكذا مخرف كبير السن يخرف اذا ثبت تغير عقله لم يقع. اما دعوى السائل وهو عاقل يبيع ويشتري ويعرف عقله معه هذا كله دعوى باطله ما تقبل.
هذا السائل محمد واو يقول ما العلامات التي يعرف بها الساحر والكاهن والمشعوذ؟
يعرفون بما يقولون الكلام الباطل والأعمال الباطلة يعرفون بدعواهم الباطلة المخالفة للشرع هذا دليله ظاهر فيعرف المشعوذ والكاهن والرمان والرجل والسحر والساحر بأعمالهم التي يعملونها كل واحد يعرف بعمله فالذي يدعي أن الغيب أو يدعي أشياء لا أساس لها هل هو مدعي على أنه يستخدم الجن ويستعين بالجن أو كذاب يكتب على الناس لأكل أموالهم وهكذا الذي يستعمل أشياء تضر الناس يعني ينبغي أن يرفع أمره في الذي فمختصة كالحجأة والمحكمة لأنه قد يتعاطى الصفر قد يتعاطى أشياء تضر الناس غير علم ذهنه وعدم بصيرته.
السائل يقول رجل أصيب بمرض وقد عالج بالدواء والقراءة القرآن ولم يشفى وقد أشار عليه البعض بالذهاب إلى أحد السحرة وعلل له بأنه إذا لم يشفى فالذهاب للسحرة لا بأس به فما الجواب؟
أنا مكره لا يجوز رسولها عن ذلك من أرغب أنه كان يصدق منكم فقد كان ربنا أمزل محمد عليه الصلاة والحديث الخير فليس منا من سحر أو سحر الله أو تكهنا أو تكهنا كذلك الحديث الآخر ثلاثة لا تكون جنة من بن الخلق وقاطع رحم ومصدق بالسحر فالواجب على المسلم الحذر من ذلك وأن يقرأ القرآن ويذهب إلى العلماء الأحيار وقراء القرآن الطيبين ويسأل ربه الشفاء والعافية ويلجأ إلى الله في سجوده وفي الليل وفي آخر الليل وفي آخر الصلاة يسأل ربه الآخر والشفاء. أما الذهاب للعرافين أو الكهنة أو المنجمين أو السحرة فهو منكر والعياذ بالله. نعم.
تقول السائل هل يتلبس مسلم من الجن
في الناس
ام ان التلبس يحصل من كفار
الجن
فقط؟
قد يكون من الكفار قد يكون من العصاة الجن. اما المسلم التقي ما يؤذي احد لكن اذا تلبس به فهو من العصاة ان من العصاة او من الكفرة.
تقول السائل ما الفرق بين المسحور بالسحر والمجنون؟
المجنون الذي يتلبس به الجن فقط حتى يتغير عقله والمسحور هو الذي يحصل به ضرر يعني السحرة يضرون بما لما استفادوا من الجن يضروا السحارة السحارة من الإنس يستعينوا من الجن حتى يضروا الناس كما جرى في اليابيد من أعظم حين السحارة من يتكلم السحارة إنس يستعينوا بالجن في سحرهم وأذاهم للإنس بما يقول لهم الشياطين افعلوا كذا وافعلوا كذا.
يقول السائل هل ينفك سحر الساحر بتوبته أو بموته وما هي الطرق التي ينفك بها السحر وهل يجوز فك السحر بالسحر لضرورة؟
إذا تاب الساحر توبة صادقة فيما بينه وبين الله نفعه ذلك عند الله الله يقبل التوبة من المشركين وغيرهم كما قال جل وعلا ولن يقبل التوبة عن عباده قال جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لكن في الدنيا لا يقبل صحيح أنه يقتل ما لا ثبت عند الحسن أحكمه أنه تائب يقتل ولو قال أنه تائب التوبة فيما بينه وبين الله صحيحة إن كان صادقا تنفعه عند الله أما في حكم الشرع لا يقتل كما قتل أمر عن وضع السحرة وكذلك جندب وكذلك حصة لأن شرهم عظيم قد يقول سبنا هم يكذبون يضرون الناس فلا يسلم من شرهم بتوبته التي أظهروها ولكن يقتلون وتوبتهم كانوا صادقين تنفعهم عند الله.
هنا أسئلة يا سماحة الشيخ كثيرة وكثيرة جدا
وهو مسألة الذهاب إلى السحرة والكهان والمشعوذين والعرافين، فنود من سماحتكم تحذير الناس من ذلك جزاكم الله خيرا.
هذا السحرة والمنجمين والكهان والعرافين هذا منكر ولا يجوز، الرسول نهى عن هذا وحذر منه، فقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد سهر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال: ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. وقال: ثلاثة لا توجدنا: منزل الخمر، منزل الخمر، وقاطع الرحم، والمصدق بالسحر. فالواجب على كل مسلم يحذر المجيء العرافين أو سؤالهم أو تصديقهم، يجب الحذر من هذا. وإذا كان عند السؤال يسأل العلم عن الشرع، أنا مع الشرع، أما العرافون يخدمون الجن أو يخلصون بآرائهم أو يعملون أشياء من الطيرة ونحوها أو الودع، كل هذا ممكن، يجب الحذر. الواجب على كل مسلم أن يتقي الله كل شيء، وأن يحذر المجيء إذا كان والعرافين والمنجمين والسحرة، ويحذر الناس من ذلك.
سماحة الشيخ، فك السحر بسحر مثله
منكر أيضا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هي من عمل الشيطان. قال بعض السلام: لا يحل السحر إلا ساحر. لا يجوز حل السحر بالسحر، السحر عباءة للجن والشياطين وخدمة لهم وطاعة لهم، فلا يجوز حل السحر بالسحر، ولكن محل بالقرآن والدعوات الطيبة والأدوية المباحة، هذا حل السحر بالرؤية الشرعية، بالدواء المباح، الأدوية التي يعرفها الأطباء ليس فيها محذور، هذا هو علاج السحر. ولا شك بحمد الله أن الرقية الشرعية فيها خير عظيم، وهكذا الأدوية المباحة التي أباحها الله، مثل أن يلقى في شبر ورقات من السدر أخضر بدق يجعل في ماء ثم يقرأ فيه الفاتحة وآيات الكرسي وآيات السحر الثلاث من سورة البقرة والنساء وطه، يقول والله أحد والمعوذتين، يحرم مثل الماء الذي يظن به السحر او انه ممنوع من راسه يفهم منه ما تيسر يتروش بالباقي، هذا الدواء مجرد نافع من السحر ونافع مما اذا حبس عن زوجته. سبع ورقات من السحر الاخضر تدق تجعل في ماء ثم يقرا فيها الفاتحه وايات الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم، وايات السحر من سوره الاعراف ووحينا موسى ان يقرا صلاه فيها وما يأتكون، ومن سوره يونس وقال احنا نكرر كل السحر الى اخره، ومن سورة طه قال موسى إما تلقي الآيات ويقرأ فيها أيضا: قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد المعوذتين، يكرر قل هو الله ثلاث مرات في هذا الماء ثم يشرب منه فيشرب ويتربص وسط الباقي، هذا علاج مجرب نافع من السحر ومن حبس الرجل عن زوجته. وهكذا القراءة في السور الثلاث وحدها يا نحو عظيم: قل هو الله أحد المعوذتين عند النوم صباح ومساء، كان النبي إذا اشتكى قرأها في يديه عليه الصلاة والسلام، عند النوم إذا اشتكى قرأ قوله الله لمن في يديه ثلاث مرات، يمسح في كل مرة على وجهه ورأسه وصدره، وهذه من أسباب الشفاء الحمد لله. نعم.
سائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يستعين بجن مسلم بمساعدته على فك سحر أو يدل له على مكان السحر من باب الأخذ بالأسباب لا من باب الاستعانة بغير الله، فما توجيه سماحتكم
لله؟ لا يستعين، لا يجوز الاستعانة بالجن ولا سؤاله، يجب الحذر منهم، ولكن ينصحون، يجب أن ينصحون أن يتقوا الله وأن لا يظلموا الناس وأن لا يتعدوا على الناس إذا كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لأنهم مخاطبون ومكلفون، فيجب أن ينصحوا ويحذروا من التعدي على الناس وضرب الناس بسحر أو تجنين أو ظلم الفئة بأي شيء أو إيذاء بأي شيء، يجب أن يحذروا أن هذا جريمة وظلم، كما حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاهم وأنذرهم عليه الصلاة والسلام، وكما نزل القرآن بذلك، نسأل الله العافية. نعم.
ورد أسئلة كثيرة حول موضوع واحد وأحببت أن ألخصها، وهذه هي الأسئلة التي وردت حول الضابط لمعرفة القارئ الذي هو سليم من أعمال السحرة والشعوذة، علما بأنه كثر في هذا الزمان القراء وبعضهم يقرأ في خزان كبير للماء ويوزعه على المرضى عندما يأتون إليه، وبعضهم يبيع الماء وغيره بأسعار غريبة مثل أن يبيع قارورة ماء الصحة مثلا ب20 أو 25 ريال أو غيرها، وبعضهم كذلك يجمع النساء في غرفة والرجال في غرفة ثم يقرأ بالمكبر ثم يقول: أنت هذا فيه عين، هذا فيه جن، هذا فيه سحر، وغير ذلك من الأمور، فما توجيه سماحتكم حول ذلك؟
علامات الرجل الصالح والمرأة الصالحة للقراءة أن يعتني بالأثار الشرعية ويعلم
أنكار الشرعية والدعوات الشرعية، وأن يرشد الناس إلى طاعة الله ورسوله، وأن يحذرهم من المعاصي، وأن يأمرهم بالأوراد الشرعية. ولو سمعت بعض الأعلامات التي تدل على أن الرجل من الكهنة في والسحرة وهو يسأل عن أشياء وقعت الإنسان يوقع على كذا، يخبره أنه وقع على كذا وقع على كذا، ويسأل من أمك، ويسأله عن أشياء يزعم أنها وقعت له وأنه عنده خبر منها. هذه من علامات أنه كاهن وأنه مشعوذ وعلى خير رهيب. وأما قراءة على المرضى إذا جمع المرضى أو جمع قراءة في الهواء، هذا لا أصل، لا نلوم له أصلا. قراءة المريضة قراءة من نفسه على محل المرض، ينفق على محل المرض، هذا هو قراءة الشرعية. وإذا كان اثنين جميع ينفق على هذا وعلى هذا على محل المرض، ثلاثة ثلاثة يمكن ذلك. أما أنه ينفس الهواء ويقول يكسي، هذا لا أعلم له أصلا، هذا من خرافات بعض القراء. كذلك يقرأ الخزان للناس، هذا لا أصل له. القراءة على المريض أو على ماء خاص من المريض، كما قرأ النبي ثابت يقرأ في ماء خاص به، مريض أو مريضين أو ثلاثة يقرأ خاصا بهم. أما يقرأ الخزان بكل من هب ودب، هذا ما له أصل، بل يقرأ في ماء خاص بفلان وفلان يطلب منه ذلك لا بأس. ومن علامات أنه لا خير فيه انحرافه في دينه وعدم استقامه في دينه وعدم محافظة على الصلوات الخمس وعدم حثه المريض على طاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله والحذر من صلاة الأشرار. علامات الأخيار كثيرة وعلامات الأشرار كثيرة. فكذلك من علامات خبثه إذا طلب الخلوة بالمرأة وأن يقرأ على وحدها، هذا من علامات الخبث والشر. الواجب على المريض أن يحذر وأن يكون على بينة وأن يعرف ما يصدر من هذا القارئ حتى يعرف بذلك أنه طيب أو خبيث. والعلامات لا تخفى، متى تأمل المريض عرف العلامات الدالة على طيب الرجل والمرأة أو على خبثهما من تصرفهما ومن ما يطلبان من المريض. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يهدي قرآنا ويوفقهم للخير وأن يسر المسلمين القراء الطيبين و القارئات الطيبات والمنتدبات بالشرع. نسأل الله يهدي الجميع. نعم. كذلك ينبغي للقارئ أن يتقي الله وينفق بالناس في بيع الماء في أجر على المريض. ينبغي له يتسامح في الأشياء، يرضى بالشيء القليل الذي ينفع ولا يضر المريض. أوصي إخواني القراء الطيبين أن يتواضعوا وأن يرفقوا بالناس وأن يجتهدوا في الأسعار الخفيفة القليلة، وله في ذلك الخير العظيم والأجر العظيم والبركة. قليل مع البركة خير من كثير مع إرضاء الناس. نسأل الله يوفقهم ويعينهم على كل خير. نعم.
هذا السائل يقول: هل تبرأ ذمتنا إذا عرفنا ساحرا أو كاهنا أو مشعوذا ولم نبلغ عنه الجهات المسؤولة؟
لا تبرأ الذمة، بل يجب أن نبلغه. من عرف من المحل يجب أن يبلغ الهيئة، ويبلغ من كل من كان يظن أنه عنده فائدة كالأمير ورئيس الهيئة ورئيس المركز وأحيانا الناس اللي لهم أثر في هذا، حتى تكاثر الجهود في مجاهدتهم وإبعادهم والقضاء عليهم. يعني عليه يبلغ من يظن أنه ينفع من رئيس هيئة، رئيس مركز، قاضي، أمير، عريس قوم كشيخ القبيلة إلى غير هذا من الأشخاص الذين يظن أنهم يفيدون، يعرفه ويبين له حال الرجل أو حال المرأة.
يقول: هناك رجل يدعي أنه يقرأ بالقرآن، وأثناء قراءته تلك يحضر الجن ويستعين بهم في إخراج الجن الذين سكنوا في شخص آخر، ويدعي كذلك أن هؤلاء الجن مسلمين وهم يعينونه على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أنه عند قراءته خصوصا على النساء يطلب إطفاء الأنوار ووضع البخور في الغرفة. فما توجيه سماحتك؟
كل هذا يجمع خرافي، يجمع استعانة بالجن وإيجاد البخور وإطفاء، كل هذا من الدلائل على الخبث والشعانة في الجن، ولا يجوز هذا الأمر، هذا بل من الشر العظيم. ولا يستعين بهم إلا إذا عبدهم من دون الله ونذر لهم أو استغاث بهم أو أعطاهم ما يحبون. قال جل وعلا: وأنه كان رجال الناس يعوذون من رجال الجن فزادوه رهقا. كانوا في الجاهلية إذا نزلوا واديا أو محلا موحشا قالوا: نعوذ بعزيز هذا الوادي، يعني برئيسهم من سفهاء قومه. فأنزل الله في ذلك التحذير: وأنه كان رجال الناس يعوذون من رجال الجن فزادوه رهقا، يعني زادهم شرا وخوفا، نسأل الله العافية.
ما قول سماحتكم في من يقول أن السحر خرافة ولا حقيقة له؟
من قاله كافر، لأن الله كتب السحر في القرآن وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، السحر موجود وله حقيقة، موجود بعضه حقيقة
يمر ويقتل وبعضه تخيل كله وقع ما أنكره هو كافر مكذب للقرآن.
سائلة تقول أنا امرأة مصابة بتلبس الجن وهذا التلبس يسبب لي الخمول والكسل وكره الطاعة والصلاة فأنا أنام عن الصلاة وأجمع الظهر مع العصر ويتسلط علي أيضا في الصلاة فهل علي شيء في ذلك؟
عليك سؤال الله وانظراء إليك المعاكة من ذلك وعليك أن تقرأي على نفسك الفاتحة وآية الكرسي قل الله عز المعوذتين فهذا من أسباب خروجك آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم قل الله عز المعوذتين تقرأي على نفسك تنفسين على نفسك في يديك تنفسين على رأسك ووجهك وصدرك وإذا قرأ عليك أبوك أو أمك أو أختك أو نحو أو زوجك كل هذا طيب مع الإسلام يعود بكلمات الله التامات وشر ما خلق مع التكرار يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات وشر ما خلق لم يمره شيء حتى يرتفع النبي من ذلك وشكا إليه رجل قال يا رسول الله ما لقيت البارحة من أقرب لدغتني قال أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات وشر ما خلق لم يمرك وأشهد أنني صلى الله قراءة آية الكرسي وأنها تمنع من استيلاء الشيطان عليك فأكثري من قراءة آية الكرسي وأقول هو أحد المعوذتين وهذا من أسباب سلامتك من شر هذا البلاء وهكذا إذا قرأ عليك زوجك أو أبوك أو أمك أو نحو ذلك هذا من باب التعاون على البر والتقوى ولكن اللجأ إلى الله وسؤاله العافية والضراء إليه في سجودك وفي كل وقت من أعظم الأسباب في الشفاء والعافية وهكذا التحرز في قراءة آية الكرسي وقراءة الله المعوذتين وتكرار ذلك ثلاث مرات في قول الله المعوذتين صباح ومساء وعند النوم وقراءة آية الكرسي عند النوم كل هذا من أسباب السلامة من هذا العدو الملابس.
يقول كيف نعرف أن الإنسان مسحور وما حكم الرقية الشرعية بواسطة الأشرطة المسجلة؟
الرقية الشرعية بواسطة من يقرأ عليه المقرئ القاري يقرأ قاري على المنهج ما يستواه من آيات الله كالآية الكرسي والفاتحة وقل والله ما هو ياتيه وما تيسر يقرا قاري على مريم المسحور غير المسحور نسر قاري يقرا عليه مو بالاشرطه.
يقول السائل هل السائل عندما يقتل يصلي عليه ويذهب لمقام المسلمين؟
اذا قتل لا يصلي عليه ولا يذهب لمقام المسلمين الانسان في مقام كهرباء ولا يذهب لمقام المسلمين ولا يصلي عليه ولا يغسل ولا يذهب نسال الله العافيه.
سماحه الشيخ يقول السائل ما نصيحتكم لمن ابتلي بالمرض النفسي ووساوس الشيطان وما هي الأدعية الخاصة بذلك لأن الحديث والآيات الكريمة؟
نصيحتي له يتأول بالله من الشيطان ويحذر طاعة الشيطان الوساوس من الشيطان والله يقول جل وعلا وإما يذهبنك من الشيطان فاستعذ بالله أوصى الله بهذا وقال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوا لابد أن تعلم أنت الأذى تحذره وإذا كان جاءت الوساوس لله تقول آمنت بالله ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جاء رجل من الصحابة قال يا رسول الله إن الشيطان قد لبس عليه صلاة قال ذاك الشيطان قال خيزة ثم أوصاه النبي أن يدخل أن يشرح ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات قال فعلت ذاك أجب الله عني ما أجب. المؤمن يتعوذ بالله من الشيطان المسلم يتعوذ من الشيطان الرجيم وإذا كان في هناك شيء يتعلق بالله وشرف الله وعلو الله ووحدانيته يقول آمنت بالله ورسوله يكررها الصحابة اشتكوا هذا اشتكوا ما يجب من الوساوس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا آمنت بالله ورسوله إذا وجد عنه ذلك فليقول آمنت بالله ورسوله ونستعذ بالله من الشيطان ولا ننكر هذا الدواء آمنت بالله ورسوله والتعوذ بالله من الشيطان والنفع أن يشارك ثلاث مرات كلما أحدثت بشيء تنفع أن يشارك ثلاث مرات أعوذ بالله من الشيطان هذا الدواء النبوي مع الصدق اصدق في ذلك واسأل ربك العافية وابشر بالخير.
من العلماء يا سماحة الوالد من أنكر على هؤلاء القراء الذين يرقون بالرقى الشرعية لاستخراج الجان من بعض المسحورين ونحوهم عملهم هذا واعتبروه توسعا واستداعا لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ردكم على هؤلاء؟
الرقية تنفع لكل شيء الرقية يعني الله فيها بل لكل شيء كتاب فيه الهدى والنور قرب اليمين يعمل الهدى والشفاء ونزل ونطلع ما هو الشفاء ورحمة كل المؤمنين والنبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي وكان يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام ولما مرض وضعف جعل عائشة ترقيه عليه الصلاة في يديه عليه الصلاة والسلام ولما قدم رفض من الصحابة على بعض العرب وفيهم نذير سجدهم كبيرهم نذير جاءهم العرب وقالوا هل فيكم من يرقي؟ قال نعم فرقاه بعض الصحابة
لفاتحة الكتاب، يعني يكفل ويقيه. كان فقام كلامه نهضا من العقاب، عافاه الله في الحال وعطاه جعلها. وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الرقية، بسم الله يعطيك المسألة كما رقاه جبرائيل، بسم الله يعطيك من كل شيء يعطيك من كلكم الناس رأي من حاسد الله يكفيك. ويقول أجلب أجلبات رب الناس وشيئا بشافي لا شفاء لا شفاء شفاء لا يغادر سقما. ويقي نفسه قوت الله دون معبودتين يكررها ثلاثة عند النوم وينصح بها ما أقبل من جسده عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات ثم العاشر كان يشتكى فعل هذا كما في الصحيحين. الرقية مشروعة والقربة وفيها فوائد.
كيف يتم الجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم عباد الله تداروا ولا تداروا بحرام حديث 70,000 وذكر من صفاتهم أنهم لا يسترقون؟ جزاكم الله خيرا.
عباد الله تداروا ولا تداروا بحرام يدل على الإذن بذلك واستحباب التداول، ولكن التداول بمحرم الله ما يجوز، والاستقاء تركه أفضل وإن دعت الحاجة إليه فلا بأس، جمعا بين الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث بشر بعضها بعضا فأخبر عن السبيل لا يسترقون يدل على أفضلية. وأمر بعض الصحابة أن يسترقي للحاجة، وأمر وكوى وبراء وآل للصحابة الكي لمن الحاجة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وقال أشياء في ذلك كية نار أو شربة حجام أو شربة عسل، كل ذلك لا بأس به، والنصوص تفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا. نعم.
سمعت يقول السائل شخص رقى شخصا آخر ولكن تبين له أن الشخص الذي قرأ عليه كافر، ماذا عليه وهل ينتفع ذلك الكافر بالرقية؟
الرقية على الكافر لا بأس، إذا كان بين ما بينه وبين الفرق فلا بأس، بين بينه وبينهم فضل، كما قال تعالى لا نهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم الدين ولا نخرجكم من دياركم أن تبروهم وتفسقوا إليه. إذا أحسنت إلى الكافر المستأمن أو المعاهد بصدقة أو قراءة عليه أو ما أشبه ذلك فلا بأس.
سمعت يقول السائل بعض القراء الذين يقرؤون على أصحاب المسجد يستعملون مع القرآن الكريم أو بدونه اللسعات الكهربائية في إخراج الجان، هل هذا العمل مشروع؟
لا أعلم له أصلا، وإنما يقرأ عليه وينبت عليه ويدعو له.
ما قولكم في من جعل غابطه في الرقية أن هذه الرقية مجربة ونافعة، علما أن جلد البئر ما استخدم إلا بهذا الغابط، وكذلك النفس أو النفس في خزان الماء وغيرها كثير؟
استعمال جلد البئر هذا منكر لا أصل له، واستعمال الخزان لا أصل له، ولكن ينبت على المرير أو في إناء يشربه المرير ويغتسل به. أما نفس في الخزان ثم يعطي الناس هذا شيء لا أصل له، هذا من خرافات بعض الراقين، ولكن إذا أراد أن يقرأ في إناء الإنسان يقول لك يخرج منه تروج منه لا بأس. هذا اللي قال عليه بعض السلف رضي الله عنه وفعله النبي مع ثابت بن قيس.
هل يصح للإنسان أن ينفث ويسمي على سيارته الخاصة في الدعاء لسبب من العطل رغم أنني رأيت رجلا يفعل ذلك؟
ما أعلم إلا دعاء سيارته بالسلامة وسمى عليه، ما أعلم مانع سيارته أو بطيته أو باخرته، ما أعلم مانع. يدعو الله في كل شيء، يدعو ليستجب لك، الإنسان يدعو الله في كل شيء، يرفع حاجته في كل شيء.
سائل يقول نناشد من بعض القراء والرقاة أنهم يشترطون مبالغ ضخمة في حدود 1,000 ريال فما فوق أو ما دون ذلك، فهل لذلك أصل في الشريعة؟
ليس تحليل الأسرة أصل هذا، الراقي والطبيب المشروع له يتحرى ويقتصد ولا يبالغ، يكون عنده رحمة، عنده رأفة بالمسلمين، لا يبالغ في الأجرة، يتحرى الذي يقوم بحاله ويعينه على مهمته من دون أن يشترط أشياء شديدة على المعالجين. والراقون كذلك المشروع لهم يرفقوا بالناس وأن يطلبوا الشيء قليل الذي يناسب تفرعهم لعملهم هذا، لأننا فيه المتقين والمعدل وفيه المتوسط. السنة للراقي أن يرفق بإخوانه وأن يطلب الشيء القليل المناسب ويتحرى ما هو أرفق بالمرضى.
وسائل يقول هناك بعض القراء يرقون الناس عن طريق الهاتف وبعضهم عن طريق مكبرات الصوت وبعضهم عن طريق الأشرطة، فهل يسوغ ذلك؟
كل هذا لا أحسن، كل هذا من طريق الهاتف لا أحسن له، لا من طريق الهاتف ولا من طريق الأشرطة ولا من طريق المكبرات، إنما ينفذ على المحل، ينفذ على محل المريض أن يده رجله غير هذا فقط، فهذه الرقية النفس على محل الأرض.
سائل يسأل عن حكم استعمال الضرب والخنق لمن يعتقد أن فيه جامع،
هذا يدعو بعض الناس من أي مرء شرفه لأنه قد يتعدى عليه قد يضره على غير بصيرة، ولقد أخبر الأنبياء الأئمة فعلوا ذلك الضرب فلا يحتاج إلى نظر تأمل، فإن الخنق والضرب قد يتفضل ترتب عليه هلاك المريض ضرر على المريض، وإنما المشروع والمعروف قراءه قراءه على المريض من آيات والدعوات الطيبة، هذا هو الذي ورد عن الصحابة والصحابة، ولا نعرف عنهم أنهم كانوا يضربون، ومن وجد شيئا فليفعله عن السلف الصالح. أما فإذا أرضنا لا نحجة، فإن هذا في خطر، قد يأتي إنسان يدعي الرقية يدعي الطب ويؤذي الناس بالضرب والخنق وما قتله هو ويريد نفعه كما قد وقع. فالواجب عدم في عباده وعدم تعرض هذا الخطر العظيم، إنما يلقي شقا من دعوات والآيات، أما خنقه وضربه على رأسه وصدره هنا لا، الواجب يعقل ذلك والحذر من ذلك حتى لا يترتب على هذا شر عظيم، ولو كان خيرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه الصحابة رضي الله عنهم. ثم هذا في الغالب تخرفات توقف إلى هلاك المريض.
سائل يقول: رجل مريض، فهل الأفضل له البحث عن الرقية وعن الدواء أو أن يتوكل على الله عز وجل؟
الدواء أفضل، أن يبحث عن الدواء والعالج أفضل من الترك الأسباب تعرفها أولى، وإن لم يتداوى فلا حرج، الدواء المسحب والرقية المسحب ثم صلى الله عليه وسلم فلا حرج، لكن الأفضل له أن يتداوى، الأفضل له أن يعالج.
يقول السائل: ما الفرق بين الرقية والتنينة؟
الرقى فيها تصفيف، بعضها جائز وبعضها غير جائز، أما التميم فلا تجوز كلها، التميم لا تجوز كلها من القرآن وغير القرآن، تعليق التميم لا يجوز مطلقا، أما الرقى إذا كان من القرآن أو من دعوات طيبة وكلام طيب لا محذور فيه لا بأس بالرقى، يرقيه بالدعاء بآيات لا بأس، يقول الله يا أيها المفتعل اللهم اشفه اللهم عافه، أو يقرأ عليه الفاتحة أو يقرأ عليه شيء من القرآن هذا لا بأس بالرقى. أما إذا كانت الرقى بشيء مجهول أو بصلاة بأسماء منكرة أسماء جن ونحو ذلك أو بكلمات أثيمة كل هذا لا يجوز، لا بد من الرقى بآيات قرآنية أو بدعاء أو كلام لا محظور فيه ولا منكر فيه.
يقول السائل: نرى بعض الناس عندما يرقون أحدا يذكرون جزءا من آية يرددونها مرات عديدة، مثل أن يقول أحدهم نار الله الموقدة ثم يكرر ذلك طويلا، وعندما ننكر عليهم يقولون هذه تحرق الشيطان، فما جواب سماحتكم؟
لا يعني لا أعلم لهذا أصل كونه يقابل نار الله موقدة أو أشبه ذلك أو عليهم نار مؤصدة أو كذا، ما أعرف لهذا أصل، إنما المشروع أن يتعول بالله، إذا كان يخاف يقول أعوذ بالله من شر هذا، بينه وبين نفسه بينه وبين ربه أعوذ بالله من شره، وإن كان يتقي شره وشافعة يتعدى عليه واتقي الله راغب الله لا تظلمني لا تعدى علي أعوذ بالله من شره، وإذا كان بينه وبين ربه كذلك يستعيذ بالله اللهم اعني شر فلان اللهم اكفني شر فلان اللهم احمني من شر فلان وما اشبه ذلك، يتقي شر بني ادم بطرق شرعيه وطرق المعتاده التي لا محذور فيها، هذا هو الطريق. اما استعمال ما حرم الله او استعمال شيء من الكلمات لا اساس لها في الشرع فلا يجوز ذلك، انما يتعرض الاسباب الشرعيه والاسباب المباحه.
هل يجوز ان يغتسل المريض بماء قد رقي فيه داخل اماكن الخلاء؟
لا بأس، لا لأن ماء الرقية إن ما فيها أثر الراقي، أثر ريق الراقي لا يضر، لو اغتسل بالماء في الحمام أو في أي مكان لا يضر.
يقول: هل يجوز أن أكتب العزائم على الورق وأشترط بيعها بقيمة معينة بعشرين ريال أو خمسين أو غيرها؟
تأخذ يروح بمن تكتب له وتبيع على الناس، تكتب هذا لسان معين تكتب هذا البيع، تكتب هذا لسان أن يوزن بيعته إليه تكتب له العزيمة ينفضها ويشرها تأذيني هذا الشخص المعين الذي جاء إليه، وهو بتكتبها وتتبعها الناس.
سمعت الشيخ على السؤال يقول: ما هي الكتب التي توصون بها طلاب العلم بقراءتها في موضع السحر من موضع السحرة والكهان حتى نسلم عقلية المسلمين ويستطيعون أداء رسالتهم كما أمرنا ربنا؟
بهم أبلغنا قراءة كتاب التوحيد وأبواب كتاب التوحيد وشرح الشيخ سلمان وشيخ عبد الحسن فيها الفائدة العظيمة ينبغي العناية بها.
سمعت الشيخ يقول: السائل كثرت هذه الأيام عيادات كتب عليها العلاج الشرعي بالقرآن والسنة، ويدخل المريض بعد ذلك مبلغ معين لموظف الاستقبال في هذه العيادة، ثم بعد ذلك يقوم الراقي بقراءة القرآن بالمكبر على الحضور، ثم يمر عليه بعد قراءة يكتب لهم الوصفة من عسل أو ماء أو سدر أو غير ذلك، فهل يجوز الذهاب إلى هذه العيادات من هذا المحظور الشرعي؟
إذا عرف أن صاحبها من الخير لا بأس، إذا عرف أن صاحبها من الخير لا بأس، يقرأ المريض يقرأ ينفع على المريض على صدره مثلا على يده ينفع عليه يقرأ يدعو له بالشفاء يقرأ التفاصيل قل الله من عودتين وقد يسر يقرا اهل بدايه الاخر من الناس وشيئا من الشهر لا شبه الا شيئا شفاء لا غير السقما ويقع على احد ولا احد يكون في هذا مخلصا لله جل وعلا تاركا للكذب والخرافات التي يفعلها بعض الناس ليعرف الرجل ان ابن القيم وانه من اهل الخير يسال عنه عن علم ويسال عن معروفين من جيرانه وغيره هذا ناس مكبر ما حصل مكبر ما حصل يقرا عن من يمسك ينفق عن من
قراءة
جماعية
يشرح
الميكروفون.
لا ما
لها حصر،
هذا ما
لها حصر. كيف يكون ذلك؟
بالزيت مبارك، العلاج به. بالنسبة للشفاء لكن تفصيلات هي العظيمة. السامعين مبارك، شيء مبارك. في الأولاد مبارك وفي خير كثير والعسل في خير كثير وسن جمزم كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشياء الثلاث. شربة محجن وشربة عسل مكينتنا. هل يسلم الشفاء لكن كيفية العمل هذا يحتاج إلى مراجعة العالمين بداية والذين قد تدربوا على هذا الشيء وجربوه.
الشخص الذي يشتكي من ضيقه في الصدر هل يقرأ عليه؟
ينبغي أن يكثر من ذكر الله ومن قراءة القرآن وإن يقول عليه لكن الأفضل له أن يسمع من قراءة القرآن ومن ذكر الله لأن هذا يصح الصدر بلا ذكر الله ثم يقوم يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وحي يموت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بكل قراءه القران اذا كان يحفظ او من المفصل اذا كان يحفظ القديم او يغني بالسوره التي يحفظها كل هذا من اسباب شرح الصدر لا عدل عن رب اللهم اشرح لي صدري اللهم يسر لي امري اللهم اشرح لي صدري اللهم اجل عني كل باس اللهم اشفيني كل سوء.
ماذا ورد في أكل الثمرات السبع وهل هي من نوع مخصص؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سبع ليس لثمرات ما ليس نبيله لم يضره سهم ولا سم وفي لفظ منا بين لابتيها يعني انتم عند كله منا بين لابتيها لم يضره سهم ولا سم ومن سهم بقيه التمر فلا ينظر من ان بقيه التمر اذا تسبع ليس لثمرات ومن يضعه بالاكل.
سماحة الشيخ حفظكم الله ولا أفضل الأدعية الجامعة في القراءة على المريض وأيضا ما هي الآيات الواردة في ذلك؟
الأدعية هي الأحوال يقول صلى الله عليه وسلم أدعي الله ثم الناس واشفي عند الشافي لا شفاء إلا شفاءه شفاء لا يؤذي شفاء ولمن عنده أو أصحبه أدعي الله ثم الناس واشفي عند الشافي لا شفاء إلا شفاءه شفاء لا يؤذي شفاءه ولله بسم الله يعطيه من كل شيء من شر كل الناس أو أي حال أو واقع شيء يعطيه كما رقد ضعيفنا من جهد وقعها أخير ومن ذلك اللهم اشفه المعافى اللهم اشفه المعافى نسأل الله لك الشفاء والعافية.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ ما رأيكم في قراءة الإنسان على نفسه؟
يوخذ على الشكل ما نحن إلى نفسه نسأل ما من أسباب من العلاج التام من أسباب الشكل يوقي نفسه ابن النوم عليه الصلاة والسلام ولما مريض واشتد عليه الأمر وعجز عن ذلك صارت عائشة تأخذ يديه وتطيب في يديه تطيب في يديه وتمسح بيديه وجهها عليه الصلاة والسلام.
حفظكم الله سماحة الشيخ رسائل يقول ما كيفية الرقية بالدعاء سماحة الشيخ وما هي الأدعية التي تقرأ؟
ينظر على الأيام قال نحن نجرب ينظر على المريخ يقرأ الفاتحة يكررها سبع مرات يقرأ لك الكرسي يقرأ لك الكرسي القرآن يقول الله قل هو الله أدعو من كيف لها ثلاثة فجرب ينفذ معها يقول الله اللهم لك من الناس والناس وشفاء انت الشفاء ولا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بسم الله يكفوك من كل شيء يقول وفي كل مساله عن الله الله يشفيك نسال الله يعطيك هكذا وقع في راي من النبي عليه الصلاه والسلام كما اخبر الله الحمد لله عليه الصلاه والسلام كل هذا احسن بل يقع على الله يشفي اللهم عافه اللهم يسر له العافيه والدعوات الى الناس لكن هذا الدعاء الشرعي هو الدعاء للمسلم اللهم أن الناس من الناس بشيء أنت الشافي لا شفاء ولا شفاء شفاء لا يرى ولا سقم بسم الله يا رب من كل شيء يقول بشر يكون مسألة عن الحاجة الله يشفي بسم الله وإذا نقع بالعادات منها بالعيد بطلب العافية لا بأس.
حفظكم الله تقول السائلة ما حكم التداول بالقرآن الكريم سماحة الشيخ؟
مشروع الله جعل شفاء فإذا نفذ الإنسان على نفسه بآيات من القرآن بالفاتحة أو بآيات الكرسي بقول الله هدى وعمر وعمر كل طيب كان من يعلم نفسه في القرآن عليه الصلاة والسلام فبأن القرآن من أفضل العلم
حفظ القرآن
بل هو أفضل العلم.
هذا السائل يقول سماحة الشيخ: ما هي الأحاديث التي يقرأها المريض على نفسه، وهل يضع يده على موطن الألم في جسده عند القراءة؟
لا يعني
ورد أن ماء زمزم بما شرب له، فهل يلزم أن يقرأ فيه شيء من القرآن ويشربه المريض، أم يكتفي بشربه بدون قراءة؟
ماء زمزم شفاء لما شرب له، وما هو الحاجة إلى القرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم إنها نظافة، إنها طعام وطعام وشفاء وسكر، بشر منها والتلوث منها، وذلك من أسباب الشفاء والعافية. يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لا شرب له، لكن شاء نظافة، وشاء القراءة. ولكن سألت الله صلى الله عليه وسلم: إنها مضاعفة، إنها طعام طعام وشفاء وسكر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إن فرع بالقوافل، إن فرع بالقوافل من العيد ومن النهر أتاها وشرب عليه الصلاة والسلام.
حفظك الله سماحة الشيخ، المريض بمرض النفس وضيق الصدر، وأيضا المريض المصاب بمرض عضو، هل يقع على نفسه؟
لا، كان من يقع نفسه عليه الصلاة والسلام، كان يقع نفسه، كان ذلك بصوم مشروع. ونهى عن الرقية التي تمس بالفاتحة، يقول: اللهم أعوذ بك من هلك الكسر، لم يكن مثل الرقية، بل يقرأ الفاتحة كررها سبعا، يقول: اللهم أعوذ بك من كررها ثلاثا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان عند النوم يتمسح، يقول: اللهم أعوذ بك من كل جهة، فاتحة مرة، ليس هذا ما أنزل به النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل: ما هي الحدود والضوابط في الرقية الشرعية، وهل يجوز للراقي أن يرقى مجموعة من الأشخاص في وقت واحد، وبماذا تنصحون المرضى؟ مأجورين.
أتكون بالقرآن أو الدعوة الطيبة، هذا ما أقصد. جاء أن الله يتقبل وينفع بها، فينفع أهل الرقية يقرأ الفاتحة أو بعض الآيات أو الآية الكرسي أو قل هو الله أعلم وأنا أمر بالمعروف القرآن كله في شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، فالرقية في القرآن وبالدعوات الطيبة على محل الألم، من صفى على محل الألم في صدره أو رأسه أو يده أو رجله، ويقرأ الفاتحة وما تيسر على أهل القرآن، ويدعو رب الناس في الناس، ويسأل بالسائل لا شفاء لا شفاء، شفاء لا يرضى من سقما، ويقول بسم الله يا قيس، ويفهم السوء به، ويفهم قول إسماعيل الحاجم الله يشفيه بسم الله من القوم، كيف يقع الشرعي؟ رجع ان الله يفعل بذلك، وسؤاله يتقبل وان ينفع وان يشفع المريض، يكون عنده ايمان بان الله الشاهد وان هذه اسباب، فهو يسال الله ان يشفع المريض ويرفع عليه، ويزن الله ان يفعل به رقيته. يزن يلقي اشخاص اثنين ثلاثة من جانب ينفض على هذا وهذا وهذا يخرج لا باس، بس لما استطاع ذلك يكون هناك أمثلة جدا ينفض عليهم على صدر اليوم أو في أيديهم على عروض السنة على حسب المرض، لا بأس، كل شرط واحد، لو كان في قدام أو ثلاثة أو نفذ على هذا أو هذا لا حرج، لا أعلم في هذا الحرج.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ، هل على المسلم أن يذكر جميع ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء، أن يجزئ شيء منها وما هو أفضل الذكر؟
كل خمس حاجة مو بلازمة، يأتي ما تيسر، مو لازم. لكن الأذكار الصباحية والمسائية ما تيسر لها، فليست لازمة إنما هي مستحبة.
بالنسبة سماحة الشيخ، يقول: ما هي أفضل الأذكار؟
ليست الأذكار الشرعية التي سبح وسبحان الله بحمده 100 مرة صباح ومساء 100 مرة، ويقول: لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير 100 مرة في كل يوم. جاء في الأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله بحمده 100 مرة يفرغ خطاياه وإن كان يمكن يوم البحر. ويقول صلى الله عليه وسلم: قال لا إله إلا الله ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كتب الله له عدل في العقاب وكتب الله له 100 حسنة ونهاني 100 سيئة وكان في حج من الشيطان ومعه حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل من جاءه إلا رجل عنه أفضل من عنه فما الأمر؟ فيسحب من أنه يأتي بها في اليوم نائبا دائما 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في أداء النهار أو في أثناء النهار وحتى في التسبيح. لكن إذا قالها في أول النهار يكون أفضل، يكون تكون أجر عشر مقام يرتقها، يكون تقول الله لهم أنها تحسن، يمكن هذه الناس سيئة، يمكن أنا في حجر من الشيطان يوم أقول ذلك حتى يمشي، يمكن أن أقول أرجو من كل مسلم محافظ عليه، من كل مسلم هو محافظ عليه، وهكذا سبحان الله بحمد مئة مرة صباحا، سبحان الله بحمد مئة مرة مساء، كل هذا مسحب، كذلك سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه، سبحان الله بنفسه، سبحان الله جل جلاله سبحان الله من الكلمات ثلاث مرات وكينا ثلاث مساء ثلاث مرات كل هذا في خير العظيم وهكذا سبحان الله عدنا خلق السماء سبحان الله عدنا خلق الأرض سبحان الله عدنا خلق عظيم الله سبحان الله عدنا خالق الحمد لله في ذلك لا إله إلا هو ذلك والله أكبر من ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله ذلك.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول ما هي الآيات التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرقى بها المرضى وكيف تكون وهل يرقى بها عند بداية المرض أم تكون دائمة حتى يزول المرض وما نصيحتكم للقراء مأجورين
في القرآن مبارك كله رقية ومن الرقية الفاتحة وآية الكرسي قل هو الله عزيز وعظم الوكيل مما كان يستعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ عليه الفاتحة لأنها في القرآن وهي أفضل الصور وآية الكرسي الرسول أرشد إلى قراءتها بعد كل صلاة وعند النوم وكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها صلى الله عليه وسلم عند النوم فأهل الله عند النوم وينفث من يديه مسحبهما على رأسه ووجهه وناقله وجسده ثم هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وقال من قرأ هذه السورة الثلاث في أول الليل أو في أول النهار لم يمسه شيء أو لم يصبه شيء هذا كله مما يفعل وثبت أن بعض الصحابة رقع بعض المرضى بفاتحة فقط فشفاه الله.
هذا سائل سماحة الشيخ أرسل بي سؤال يستفسر فيه ويقول هل يجوز في الرقية أن يقرأ المسلم القرآن الكريم وبعض الأدعية النبوية على الماء أو الزيت ويقول المريض بشرب ذلك الماء والاغتسال به وإذا كان لا يجوز فما الرقية الشرعية والشروط التي يجب أن تتوفر في الرقية ويجوز أن يستعملها المسلم بعد ذلك؟
لا حرج ثم يشرب المريض أو يغتسل به وهذا لا يسلم الرقية تكون على المريض والناس عليه وتكون بماء يشرب المريض أو يتروش به كل هذا لا بأس به لا يعني هذا المسلم وقع الثابت من الأسلم سنة سنة ثم صده عليه بل إذا وقع الإنسان خار بماء ثم صده منه صده عليه ولا فيه لا أشبه شبه وإذا قرع نفسه على نوم المريض يده تغييره أصده ونهد عليه ودعا له بالصفة هذا كل حسن.
جزاكم الله خير. هذا الشاب أرسل بهذا السؤال يقول سماحة الشيخ لأنه شاب يبلغ من العمر أفضل من 20 من العمر يعاني من مرض النفسي وهو التفكير الدائم القلق التوتر والخوف من المستقبل والأرق وعدم النوم فبماذا تنصحونه من الكتاب والسنة للشفاء من هذا المرض محجورين وهل يوجد كتب تنصحونه بقراءتها؟
ننصحه بالتعوذ بكلمات الله التامة وتنزل المال وكثيرها وتعوذ بالله من الشيطان الغليل وكذب ذلك ويطرح الشكوك ويشرب به العافية من ذلك ويجب الخير وكثير من التعوذ بكلمات الله التامة وتنزل المال والتعوذ بالله من الشيطان الغليل لان هذا من الشيطان هو يستهدي بها والحمد لله ويحارب الشكوك والاوهام التي تقع من عدو الله الشيطان فاذا اجتهد في ذلك وأصبح تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعوذ بكلمات الله التامة وتنسى بالآخرة فإنه يشرب من فضل الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة يا رسول الله إن أحد يجد في صلاة الملاء يسر من السماء أخرجه من جلد قدر قال بل كيف يوسوس ثم قال إذا وجد أحد الله فيقول آمنت بالله ورسوله كان يتعلق بالله فيقول آمنت بالله ورسوله ثم يسأل بالله وينتهي وإذا كان يتعلق بأشياء أخرى يتعلق بالله من الشيطان الرجيم وينتهي الحمد لله ورسوله
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ في زماننا هذا الحقيقة كثر الذين يعانون من هذه الأمراض المتعددة في نظركم ما هي الأسباب في ذلك؟
نقرب الله عليه كثرة المشاعر وكثرة المشاعر التي تشغل القلوب تدع تحت الوسوس بعض الناس لرغبة في الدين وحرص على الدين وعدم العلم تأويته الشيطان من جهة الدين ويكسر عليه مشاعره من جهة الدين وبعضهم من جهة المشاعر الكبيرة في بيته أو مع الناس تأتي الوساوس وإذا في هذا يتعوذ بالله من الشيطان كثيرا يسبب به العافية للذنب ويتعوذ بكلمات الله التامة في سبيل الآخرة وبها بإذن الله يسلم
البعد عن الذكر وقراءة القرآن سماحة الشيخ
كذلك رحمه هو أسباب ذلك، فإشانة قراءة القرآن المثلية هو أسباب التوفيق من أسباب السلامة، هي أكبر بسم الله من قراءة القرآن ومن أسباب السلامة والعافية من الشفاء والوساوس.
سمع سيقول السائل: هل تدلنا على كتاب ميسر يحتوي على الرقية الشرعية؟
جاب العالم لغير كتاب جليل مفيد.
سائل يقول: كيف نجمع بين مشروعية طلب الإنسان للرقية وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟
تقدم أن تعلم هذا، وأن الحديث 70 لا يستحقون هم لا يقول، أما الرواية لا يقول هي ضعيفة شاذة، أما الرواية الصحيحة لا يستحقون، لا يسألون الناس أن يقوهم إذا لم تدل الحاجة إلى ذلك، كما لا يسألون لهم أموالهم، فإذا دعت الحاجة إلى السقاء فلا بأس، كما أمر النبي أن تستقي وأمر أمه ذات جعفر أن تستقي وهي أسماء بنت رميس فلا بأس، ولا يفرجهم ذلك من 70 إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما يسأل في العلاج بشيء آخر من أنواع العلاج التي يتعاطاها الناس مما أباح الله، فالاسترقاء تركه أفضل عند عدم الحاجة إليه وهو من أعمال 70، لكن أهم أعمال 70 وأعظمها ترك معاصي الله وأداء فرائض الله، هذه أهم أعمال 70، ترك معاصي الله وأداء فرائض الله، ومن أعمالهم العظيمة المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الطاعات، ومن أعمالهم التوكل على الله والاعتماد عليه مع إثارة الأسباب مع الأخذ بالأسباب.
وهناك بعض القراء يصفون بعض الأدوية لطرد الشياطين كما يزعمون من البيوت من نثر الملح ووضع بعض جلود السباع ونحو ذلك.
سمعنا السباع لا يصح هذا، هذا هو نفس تعلق بالسباع، أما الملح إذا كان جرد في شيء فلا مانع، قد ذكر البعض من العاطة الرقية أنه جربه وأنه نفع في بعض المسائل، إذا دفع في شيء من المسائل جرد ونفع في الدواء فلا بأس.
سائل يقول: هناك بعض القراء وضعوا ختما فيه سورة الفاتحة أو المعوذات أو آية الكرسي ثم يختموا بها الأوراق ويبيعها،
هذا لا ليس هذا رؤية، الرؤية يموت عليها، أما هذا ليس رؤية ولا يجد هذا العمل، بل يجد أن ينبه على ذلك.
وسائل يقول: يوجد لدينا في بلدنا من يعالج الناس فيطلب من المريض الاحتجاب عن الناس في غرفة مظلمة لمدة 7 أيام، فهل هذا جائز؟
لا يعمل هذا أصلا، يجعل يمنعهم من الصلاة وهم مسلمين ربما ضرفرا كبيرا، فلا أعلم بهذا أصلا، ما أعلم بهذا أصلا في الطب، لكن لو جرب على وجه الله يتضمن ترك واجب لأن المريض ما يستطيع الصلاة في الجماعة دون من هذا ونحن لا نعلم معنى، لأن أكثر الطب بالتجارب لا بالسماع، إذا يرجم ولا يتضمن ترك واجب فلا بأس، أما إذا كان يتضمن ترك واجب ترك جماعة ويستطيع جماعة في المسجد فلا، لأن هذا في الغالب تخيلات تتضمن ظنون لا يتبع له ذلك في الواقع، لا يتبع له هذا الواقع، لأن ما هي ظنون أو تخرصات أو تجارب، فإذا كانت هذه التجربة تمنع من واجب أو توقعه محرم لم تجز.
هناك بعض القراء يستخدم خزان ماء كبير يقرأ فيه مدة 10 دقائق أو ربع ساعة، ثم يقوم بعض العمال بتعبئة قوارير وتباع على الناس، فهل هذا جائز؟
لا يفعل هذا أصلا، أيضا قراءة يقرأ يقفل المريض المعين يقرأ في إناء، يقفل المريض المعين في إناء في ماء يشربه أو في لبن يشربه وما أشبه ذلك، أما أنه يقرأ خزان أو في بالليل يرجع على الناس لا، ثم إذا طلبوا منه جاء جماعة وطلبوا منه ماء قرأ لهم جميعا ثم وزعه بينهم لا بأس، إناء قرأهم جميعا طلبوا منه رقية فقرأ لهم الإناء ثم وزعه بينهم ينويهم ينوي هؤلاء الذين تقدموا إليه.
يقوم بعض الناس بوضع قطعة من جلد الذئب في منزله ويدعي أن ذلك يطرد الشيطان، فما جواب سماحتكم؟
هذا منكر، هذا منكر أيضا، هذا من جنس التلاعن، لا يجوز هذا، تعليق جلد الذئب أو نفس الذئب في البيت أو ما أشبه ذلك أو في الدكان كل هذا لا أصله، هو يجلس أو السيارة كله من يجلس التلاعن، ما يجلس هذا.
يقول السائل: نجد بعض الناس يرقي على كرتون كامل فيه علب مياه ومن ثم يبيعها، هل يصح ذلك؟
كل هذا لا أصله، وليس هذا ما قاله السلف، بل هذا لا أصله، بل ينبغي أن يقع على من أمرك
لأن المقصود الرؤية المريض النية الصالحة من الأصل تقي على المريض معين نية صالحة ترجو من الله ينفعه برؤيته نعم الإنسان المعين من تقع في مسجد ترقي فيما تنجبي على الناس.
وكذلك يسألون سماحة الشيخ بعض الإخوان عن هل هناك توجه إلى اختبار بعض القراء أو إحالتهم إلى بعض المشايخ والعلماء لاختبارهم ومعرفة الذين هم أهل لذلك والذين ليسوا بأهل يبعدوا عن هذا المجال، فيسألون سماحتكم عن ذلك.
قد أحيل هذا الأمر إلى وزارة العدل لإحالة إلى المحاكم حتى تنزل ما يزال في هذا الأمر وحتى تعرف من يصل ومن لا يصل. نسأل الله أن يوفقهم بما يرضيه وأن يعينهم على مهمته.
هل يجوز للرجل الذي يقرأ القرآن على المرضى أن يمس جسد المرأة المريضة بيده وجهنا في ذلك بارك الله فيكم؟
ليس له بس الله يعني عورة لكن يقرأ عنده بس بإمكان يمس وعادل يمس يقرأ على المحل الذي فيه الضرب عنده هذا يمس. نعم.
وسائل آخر يقول هناك بعض القراء يصفون أدوية تباع عند العطارين توضع على جمر ثم يتبخر به المريض ويبخر به غرف البيت كالشب ونحوه.
إذا لا يزورين فلا فعل الناس أكثر الطب التجارب إذا وجد أشياء تنفع الناس التجارب نخورا أو دهونا أو مشروقا أو غير ذلك إذا جذبت فلا فعل لا بأس الطب وهم توقيفه أكثر الطب كله بالتجارب لكن شرط لا يكون نجسا شرط لا يكون محرم من الشرع إذا كان شيء مباح استعمل نفع من الحبوب مباحة فلا بأس أو من ثمار مباحة أو من أرضاء مرض أو من أشبه ذلك الشيء ليس فيه محذور شرعا.
وسائل آخر يقول بعض الراقين يضع يده على رأس أو كتف المرأة الأجنبية وعلى صدرها عند القراءة فما الحكم في ذلك؟
الوضع ما لا نعرف على شيء في وضعه إنما ينفذ على المحل ولا يلمس إنما ينفذ على المحل الذي فيه المرض يكفي إنما يلمس إذا كان محرما وكان رجلا مع رجل أو امرأة مع امرأة أو رجلا مع امرأة ومحرم لها لأن الأصل تحريم السماق تحريم النظر إليها إلا عند الضرورة والناس لا معنى عند الضرورة قد تدعى الحاجة إلى النظر عند الضرورة من أثناء النظر من دون خلوة هذا يحمل على الرجل مع الرجل ومرأة مع المرأة أو مع المحرم.
حفظكم الله. ما هو الدعاء الوارد الذي ينبغي أن يقوله الزائر للمريض وما هي الكلمات المناسبة التي تقال للمريض؟
إن عباد المريض يدعى بالشفاء العاجل يقول طهور كما قال طهور إن شاء الله بالشفاء الخير يقول بشر الخير عمره الله اجره وعدم المثوبه شفاه الله وعافاه يدعو له بما يتيسر من الدعاء ويقول طهر ان شاء الله طهر من مثل هذا من مشروع الحق الزائد يدعو له بالشفاء العالم يقول طهر ان شاء الله يوصي بالصبر والتبعات والاكثار من ذكر الله.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائلة راء عين عين من الزلفي تقول هل للمريض أجر إذا صبر وما هي كيفية الصبر على المرض؟
له أجر عظيم صبر واحتسب يقول النبي صلى الله عليه وسلم أجر لا مذمة إن أمره كله له خير وما أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وما أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالصبر كل إنسان عند المرض لا يفعل ما يصلح خالف الشرع لا يشق ثوبا ولا ينوح ولا يفعل ما حرره الله بل يصبر ويحتسب ويتكلم الكلام الطيب هذا من الصبر. اما هنا يشك الناس انا كذا انا كذا هذا خلاف الصبر لا تشعر بشكل الخبر مجرد الخبر عن مرضه هذا صبر من يخبر الناس انا كذا واعتبر كذا من ان شكله الناس او يخبر الطبيب حتى يعالج لا باس. اما ان يفعل ما حرم الله من صياح من ياهه أو شق الثوب أو رق الخد أو ذكر الشعر أو أشبه ذلك فلا يجوز